أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين. اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصانع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي وأحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني. إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في الحكم الثالث وهو قاعدة الترجيح، أخبار الترجيح. ذكرنا في البحث السابق نقاط خطوات، قلنا يستثنى من قاعدة تساقط المتعارضين أي من الحكم الثاني من أحكام التعارض يستثنى من بعض حالات التعارض. نقول لو ثبتت هذه الروايات فيستثنى بعض حالات التعارض، لو ثبتت روايات الترجيح وتمامية روايات الترجيح طبعا هذه تستثنى من الحكم الثاني وهو تساقط المتعارضين، فيكون الترجيح لأحد المتعارضين وهو يكون لل دليل للخصيصة أو الخاصية أو الصفة أو الميزة التي فيها الترجيح حسب الروايات. قلنا استثنى من قاعدة تساقط المتعارضين أي من الحكم الثاني بعض حالات التعارض التي دل عليها دليل خاص وهو أخبار الترجيح الذي يشير إلى ثبوت الحجية لأحد الخبرين المتعارضين وهو الخبر الواجد لخصيصة لخاصية لمزية لصفة لمزية معينة، وهو الخبر الواجد لمزية معينة فيرجح هذا الخبر على الآخر. وذكرنا المزية هنا، ذكرنا مزيتين الأولى موافقة الكتاب والثاني مخالفة العامة في هذا المقام في هذه المرحلة، فيرجح هذا الخبر على الخبر الآخر. الخطوة الأخرى في الكلام في الحكم الثالث نقول تنبيه التعارض في المقام هو من التعارض المستقر، وهذا الكلام وهذا الشرط التعارض المستقر هو من شروط الحكم الثاني، قلنا لا نتحدث في قاعدة التساقط إلا بعد أن نقول ونثبت أن التعارض هو تعارض مستقر، أما إذا كان التعارض ليس مستقرين فالذي يجري هو الحكم الأول هو قاعدة الجمع العرفي. إذن نقول تنبيه التعارض في المقام هو من التعارض المستقر بين الدليلين الظنيين سندا، وأيضا قيدنا بالظنيين سندا بينا هذا الأمر، ولهذا لأن لو كان الدليل لو كان الدليلان قطعيين فلا نتحدث بسقوط متعارضين، ولا يمكن أن نعقل صدور دليلين قطعيين يدل أحد يدل من كلهما أو يدل أحدهما على إثبات حكم الآخر على نفي حكم، أو يؤدي إلى تصديق المتكاذبين لو صح التعبير، أي شيء تريد أن تعبر أو تقرب الفكرة، المهم تصل الفكرة إلى ما نريد، المهم فيه محذور لو كان الدليلان قطعيين، مع قلنا دائما نقول مع الاحتفاظ بالقطعية أو الظنية، مرة نتحدث في السند مرة نتحدث في الظهور. ولهذا أمكن القول نقول تنبيه التعارض المقام هو التعارض المستقر بين دليلين ظنيين سندين، ولهذا أمكن القول بوجود ما يدل على عدم التساقط للمتعارضين، بل وجود ما يدل على ثبوت الحجية لأحد المتعارضين، وهنا قلنا وهنا فرعان أليف، فإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما المعين فهي قاعدة الترجيح باء، وإذا كان ثبوت الحجية لأحدهما على نحو التخيير فهي قاعدة التخيير، وهي الحكم الرابع من أحكام التعارض، وسيأتي الحديث عن الحكم الرابع إن شاء الله تعالى. الخطوة الأخرى والنقطة الأخرى قلنا إذن الكلام في الحكم الثالث وهو قاعدة الترجيح، إذن نحتاج إلى أن نبين أخبار الترجيح. قلنا أخبار الترجيح، أهم أخبار الترجيح كانت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حيث قال الإمام الصادق حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. إذن المرجح الأول موافقة الكتاب هي المزية التي ترجح هذا الخبر على الخبر الآخر الذي يخالف الكتاب. إكمال الحديث: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة. إذن المرجح الثاني هو ما يخص أخبار العامة وبالخصوص مخالفة العامة وأخبار العامة، وبصورة عامة عممنا الأخبار إلى الفتاوى والآراء، إذن نقول مخالفة العامة بصورة عامة. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن وافق أخبارهم فذروه اتركوه، وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن يرجح ما خالف أخبار العامة. إذن المرجحات الأول هو موافقة الكتاب، والثاني هو مخالفة العامة. في موافقة الكتاب قلنا الرواية هذه الرواية والبحث في هذه الرواية، يوجد روايات، هذه يأتي الحديث عن الروايات، وذكرنا رواية سابقة وهي مقبولة عمر بن حنظلة، ذكرناها تبركا وتشرفا في البحث السابق، ويأتي إن شاء الله في مراحل قادمة الحديث والتفصيل ومناقشة تلك الرواية. المرجح الأول إذن موافقة العامة، قلنا هذا المرجح مرتبط بصفتين، عندي خبر راجح وخبر مرجوح. الخبر الراجح يكون موافقا للكتاب، والخبر المرجوح يكون مخالفا للكتاب. إذن لنقول حتى يعمل المرجح الأول لابد من تحقق الصفتين، الصفة الأولى وهي أن الخبر الراجح الذي يقدم الذي نأخذ به يجب أن يكون موافقا للكتاب. إذن موافقة الخبر الراجح للكتاب، والصفة الثانية والصفة الأخرى هي مخالفة الخبر المرجوح للكتاب. الآن نأتي نقول الصفة الأولى إذن هي مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، والثانية هي موافقة الخبر الراجح للكتاب حسب ما طرحنا خلال البحث وسجلنا وقررنا البحث. نقول والمخالفة على قسمين، الآن في الصفة الأولى مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، والمخالفة على قسمين، مخالفة على نحو التعارض المستقر ومخالفة على نحو التعارض غير المستقر. هل المراد بالمخالفة مخالفة الخبر المرجوح للكتاب التعارض على نحو التعارض المستقر، المخالفة على نحو التعارض المستقر، أو على نحو التعارض غير المستقر؟ نقول يراد بها التعارض أو المخالفة على نحو التعارض غير المستقر. كيف؟ هنا سجلنا لو صح التعبير سجلنا ما يدفع إشكالين أو ما يشير إلى لحظين أو ملاحظتين أو ملحوظتين أو ما يشير إلى تنبيهين. قلنا المخالفة للخبر المرجوح، مخالفة الخبر المرجوح للكتاب هي من المخالفة غير المستقرة، من المخالفة في التعارض غير المستقر. قلنا لماذا؟ لأن التعارض المستقر غير معقول، والتعارض المستقر قلنا كالتعارض بين عامين متساويين أو بين خاصين متساويين. ونقول بأن التعارض المستقر غير تام هنا أي لا يراد به أو لا يراد بالمخالفة في الرواية هي المخالفة على نحو التعارض المستقر. لماذا لا يراد هذا؟ نقول لأن الدليل لو كان الخبر الظني كما بينا قبل قليل، الخبر الظني الرواية الظنية الحجة لو كانت، الآن نقول الحجة لو كانت مخالفة للكتاب على نحو وكانت معارضة للكتاب على نحو التعارض المستقر فهي ليست بحجة، تسقط حجيتها لو ثبتت لها الحجية، فهي ليست بحجة لأننا اشترطنا في حجية أخبار الآحاد. قلنا بأن حجية أخبار الآحاد مشروطة بعدم معارضة الخبر وعدم مخالفة الخبر وعدم معارضة الخبر لأي شيء، لدليل قطعي، القرآن دليل قطعي. فإذا خالف الخبر، خبر الواحد الثقة، إذا خالف الدليل القطعي، إذا خالف القرآن القطعي فهو ليس بحجة، لأن حجية الخبر مشروطة بعدم المخالفة، عدم مخالفة القرآن القطعي، وانتفي الشرط، إذن ينتفي المشروط، تنتفي حجية الخبر. إذن نقول لو كان على نحو التعارض المستقر بين الخبر المخالف للقرآن والمخالفة على نحو التعارض المستقر، أي أن كان الخبر المرجوح مخالفا للقرآن على نحو التعارض المستقر فهو ساقط في نفسه، فهو ليس بحجة، فلا يعارض الخبر الآخر. هذه النكتة واضحة؟ إذن لا يراد التعارض المستقر، لأنه لو كان من التعارض المستقر، المخالفة لو كانت من التعارض المستقر لكان الخبر المرجوح بنفسه ليس بحجة لمخالفته القرآن، لمعارضته للقرآن على نحو التعارض المستقر، فهو بنفسه ليس بحجة، فلا يصلح للتعارض مع الخبر الآخر الراجح. لا يصلح للمعارضة، يسقط مباشرة ليس بحجة. إذن الكلام في خبرين متعارضين، هذا الخبر بنفسه حجة وهذا الخبر بنفسه حجة، يحصل التعارض بينهما، وهل نرجح هذا على هذا أو هذا على هذا؟ الكلام بين ظنيين، قلنا حجة بحجة. أما إذا لم يكن حجة، الدليل الظني سواء كان عقليا أو شرعيا، الدليل العقلي الظني ليس بحجة وقلنا يخرج من التعارض، والدليل الظني إذا لم يكن حجة أيضا هذا يسقط عن، يخرج عن التعارض وعن بحث التعارض. فأدخلنا الدليل الظني الحجة التي أثبت الشارع حجيته أو الذي جعل الشارع له الحجية، هو الذي يدخل في بحث التعارض، بينا هذا سابقا. إذن قلنا التعارض، إذن هنا يثبت عندي وكما بينا أيضا في البحث السابق، قلنا الصفة الأولى هي مخالفة الخبر المرجوح للكتاب والمراد بها، قلنا والمخالفة على قسمين، المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، وهي مخالفة القرين لما يقابلها كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام. والمقصود من المخالفة في الرواية هو هذا القسم من المخالفة، باء المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر كالمخالفة بين عامين متساويين أو بين خاصين متساويين. قلنا ومن الواضح أن المخالفة في الرواية لا يراد بها هذا القسم من المخالفة، وذلك لأن خبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب الكريم على نحو المخالفة من القسم الثاني فهذا الخبر ساقط عن الحجية في نفسه، حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، حيث أشرنا سابقا في الأدلة المحرزة إلى أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضة الخبر وعدم مخالفته لدليل قطعي. هنا أشرنا إلى لنقل التنبيه الأول هنا في المقام ودفعناه وأشرنا إلى التعارض المستقر. التنبيه الثاني الذي يشار إليه هو سيأتي إن شاء الله أيضا لاحقا، وهو أنه إذا كان على نحو التعارض غير مستقر لماذا لا نجمع بينه وبين الكتاب؟ نقول الجمع بين، إذا كان على نحو التعارض غير مستقر بين الكتاب، بين القرآن، بين الآية القرآنية والحديث والرواية والخبر، يحصل التعارض غير المستقر، فالجمع العرفي يحصل إذا لم يكن لهذا الخبر معارضا، أو إذا لم يكن لهذا الخبر معارضا. أما إذا كان لهذا الخبر الذي يعارض القرآن على نحو التعارض غير المستقر، إذا كان له معارض فنرى المعارضة بين هذا وهذا. إذا هذا كان مخالفا وثابت عندي بحسب الفرض هو مخالف، والآخر كان موافقا، يرجح ذاك على هذا. هذا تنبيه أيضا قلنا يذكر. إذن الصفة الثانية هي موافقة الخبر الراجح للكتاب. ماذا يراد بالموافقة؟ هنا أيضا نطرح كما هناك، هل يراد المخالفة على نحو التعارض غير مستقر أو على نحو التعارض مستقر؟ قلنا على نحو التعارض غير مستقر، لأن المخالفة على نحو التعارض مستقر فيها محذور، بين المحذور. هنا ماذا يراد بالموافقة؟ موافقة الخبر الراجح للكتاب، هل يراد عدم المخالفة أو لا يراد الموافقة الفعلية على نحو لنقل المطابقة؟ نقول لا، يراد مجرد عدم المخالفة. لماذا؟ لأنه لو أريد منه الموافقة القطعية على نحو المطابقة بالمعنى، لو صح التعبير، الدلالة على المعنى مطابقة أو تضمنين، لو كان الموافقة على نحو المطابقة وعلى نحو الدلالة على المعنى على نحو المطابقة والتضمن، أو لنقل عن حتى على نحو الملازمة، ولو يوجد بعض النقاش هنا لكن لنقل على نحو المطابقة أو التضمن، فتكون هذه الرواية ومورد هذه الرواية أو هذه الطائفة من الروايات، سيكون مورد هذه الطائفة من الروايات في فرد نادر، لأننا من النادر جدا أن نجد في التفريعات في المسائل الفقهية في التفريعات في المستحدثات من النادر أن نجد في التفريعات الفقهية في الأحكام بصورة عامة من النادر أن نجد ما يوافق القرآن بالمطابقة أو بالتضمن. إذن من النادر أن نجد في الروايات ما يوافق القرآن. القرآن ذكر كليات، أعطانا أحكام كلية، أعطانا قواعد كلية، أشار إلى الأحكام الكلية، والأحكام الكلية لا يوجد فيها معارضة. من يقول الصلاة ليست بواجبة؟ من يقول بأن الصوم ليس بواجب؟ من يقول بأن الحج ليس بواجب؟ الكلام في التفريعات، في الجزئيات، في القراءة، في الجهر والإخفاء، في السورة وجزئية السورة، فيما يقرأ في الركعة الثالثة، في الركوع، في السجود، في الذكر في الركوع، في الذكر في السجود، في القيام، في أركان الصلاة، في أجزاء الصلاة، في شروط الصلاة، في مقدمات الصلاة، وكذلك الكلام في الصيام، وكذلك الكلام في الحاج، وهكذا الكلام في الزكاة والخمس ونحوها من الأحكام الشرعية. القرآن أعطانا كليات والتفريعات كثيرة وكثيرة، مئات بل آلاف المسائل الفقهية والتفريعات الفقهية، وفيها تعارض. هذه التفريعات كما أشرنا سابقا فيها تعارض، وأيضا من النادر أن تجد حكما فقهيا ليس فيه تعارض بين الروايات. التفت إلى هذا الأمر، أصبحت أنت في المستوى الذي يفهم إن شاء الله ويعرف كيف يناقش ويتحدث وكيف يستنبط ابتداء، أو يعرف عملية الاستنباط وكيفية عملية الاستنباط. يوجد تعارض، ليس فقط الطالب هنا، أيضا كل من التحق به. القضية التي نعتقد بأنها حق، نعتقد بأنها الأرجح، حسب الدليل نقول نقطع بأنها الأرجح. إذا أتى زيد من الناس وأثبت بأنه الأرجح أيضا بالدليل وبالأثر العلمي، يثبت هو الأرجح أو لم يثبت؟ تثبت قضيته هي الأرجح أو لا تثبت؟ نعم تثبت يقينا. فما دامت القضية ليس فيها عصمة، ونتيقن ونجزم من عدم وبعدم القس إلا عصمة، بل نتيقن ونجزم بالعصيان والقصور والتقصير والمعصية والذنب من المتكلم، من المتصدي، من المتحدث معكم، إذن نقول يوجد إذن تعارض في الروايات في جل المسائل الفقهية والتفريعات الفقهية والأحكام، ومن النادر أن يوجد في هذه الروايات المتعارضة ما يوافق القرآن. نعم يوجد الكثير منها لا يخالف القرآن، نعم. فإذا قلنا كانت القضية خاصة بالموافقة، ولا يراد بالموافقة مجرد عدم المخالفة، بل يراد الموافقة الموافقة والدلالة على المعنى لو صح التعبير، والتساوي بالمعنى على نحو المطابقة أو على نحو التضمن، أي شيء بالدلالة، لكان تطبيق هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات في الفرد النادر، ويقبح صدور هذا الحكم أو هذه الرواية أو هذه الطائفة من الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم، وهي في فرد النادر، والفرد الشائع والقضية الابتلائية هي القضية الأخرى وتكون متروكة. إذن نثبت بأنه يراد بها المخالفة مجرد عدم الموافقة، يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر. إذن يقال الصفة الثانية موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، يقال أن المراد بالموافقة هو مجرد عدم المخالفة لا أكثر، بدليل أن القرآن الكريم لم يأتي بتفصيلات وجزئيات الأحكام كلها أو جلها، فمن النادر، نعم لم يأتي بتفصيلات أكثر الأحكام أو الكثير من الأحكام والكثير الكثير، فمن النادر وجود آية قرآنية توافق خبر فيما يتضمن من تفصيلات وجزئيات حكم. فكيف لا تكون هذه الأخبار الكثيرة، هذا استفهام، كيف لا تكون هذه الأخبار الكثيرة غير الموافقة للكتاب ومع وجود المعارض لها غالبا من الأخبار، كيف لا تكون حجة؟ كيف ننكر هذا؟ استفهام إنكاري، كيف لا تكون هذه الأخبار حجة؟ لا، نعم نقول إنها حجة. فكيف لا تكون حجة؟ فيكون تطبيق رواية الترجيح، ويكون تطبيق رواية الترجيح وعقمها في الفرد النادر، أي في موارد نادرة، وهذا يقبح صدوره من الشارع المقدس. وعليه فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب على نحو التعارض غير المستقر، والخبر الثاني والخبر الآخر المعارض ليس متصفا بهذه المخالفة، واحد يخالف القرآن على نحو التعارض غير المستقر، والآخر مجرد عدم المخالفة لا يخالف، يكفي يعني الموافق يكفي عدم المخالفة، والخبر المعارض ليس متصفا بهذه الصفة أي لا يخالف، فالخبر الذي لا يخالف هو الذي يقدم على الخبر الذي يخالف، فيرجح ويقدم الخبر الثاني أي الخبر الذي لا يخالف على الأول. قلنا تنبيه الخبر المخالف للكتاب من القسم الأول أي تعارض غير مستقر، لو انفرد ولم يكن له معارض من الأخبار لكان قرين على تفسير المقصود من الكتاب وكان حجة في ذلك. إذن من هنا تعرف بأن الروايات التي وردت يعرض على الكتاب ويطرح مخالف الكتاب، الآن صار عندك واضحا عندما تريد أن تجيب وتحكي مع من خدع بنظريات غير حقيقية وليست ذات أثر ولا أساس علمي، تستطيع أن تقول يوجد مخالف على نحو التعارض المستقر ومخالف على نحو التعارض غير المستقر، وتقول له بأننا نعم مع التعارض المستقر، نقول بأنه لا حجية لهذا الخبر، أما مع التعارض غير المستقر فهذا ما دل عليه نصوص أهل البيت سلام الله عليهم وما دل عليه وأشار إليه القرآن والنبي المعصوم سلام الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى، بأن القرآن يفسر عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم ويعرف من خلال أهل البيت، قرآن صامت يعرف من خلال القرآن الناطق كما بينا سابقا. المرجح الثاني هو مخالفة العامة، قلنا بعد فرض عدم إمكان هنا كيف نأتي، نقول أول مرجح هو نبحث في موافقة الكتاب نرجح، لا يوجد لم نجد ما يرجح أو لم نجد تلك المزية في الخبر حتى يرجح، أما لا تتحقق الصفة الأولى من المزية الأولى أو لا تتحقق الصفة الثانية، أما أن الخبر الأول لا يعارض والثاني أيضا لا يعارض، أي الأول لا يخالف والثاني لا يخالف، أو أن الأول يخالف والثاني أيضا يخالف، يخالف على نحو التعارض المستقر والثاني أيضا يخالف على نحو التعارض المستقر، ونحن اشترطنا بأن يكون الخبر الأول يخالف والثاني لا يخالف حتى تكون المزية تامة ويرجح على بالمرجح الأول وهو موافقة الكتاب، أما إذا كان يخالف ويخالف أو لا يخالف ولا يخالف لا يرجح لا هنا ولا هنا. إذن ماذا نفعل؟ نقول نذهب ونلتجئ لو صح التعبير ونسلك طريق ونبحث في المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، نقول بعد فرض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول موافقة الكتاب يأتي العلاج بالمرجح الثاني وهو مخالفة العامة، لا إشكال في هذا. نأتي نقول نسجل الإشكال ودفع إشكال كما سجلنا في البحث السابق. نقول إشكال: نصت الرواية على الأخذ بما خالف أخبار العامة. الرواية نصت بما خالف أخبار العامة كما بينا خلال الرواية وقرأنا ماذا قال الإمام سلام الله عليه، قال: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. نص لأنها تعرض على أخبار العامة، واضح؟ نصت الرواية على الأخذ بما خالف أخبار العامة. الآن قال الإمام سلام الله عليه: فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. إذا نصت الرواية على الأخذ بما خالف أخبار العامة، أخبار العامة، بما خالف أخبار العامة. نعم، بما خالف أخبار العامة وتقديم، نعم، نصت الرواية على الأخذ بما خالف أخبار العامة وعلى تقديمه على ما وافقه، وتقديمه على ما وافقه أخبارهم. إذن في المخالفة والموافقة للأخبار، وعليه لا يكفي الترجيح، أو لا يكفي للترجيح إذا كانت المخالفة والموافقة لفتاواهم وآرائهم. إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار، لأن المخالفة للأخبار وردت في الرواية والموافقة للأخبار، فإذا خالفت ووافقت الفتاوى والآراء فلا يحصل الترجيح ولا يصلح هذا المرجح. دفع الإشكال، هذا إشكال، دفع الإشكال. نقول: الصحيح هو التعدي حتى للآراء وللفتاوى. لماذا؟ نقول في الدفع: الصحيح هو التعدي وشمول حكم الترجيح لما خالف ووافق الفتاوى أيضا والآراء المعروفة غير مستندة إلى الأخبار، وذلك لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا. الترجيح ليس هو عبارة عن حكم تعبدي صرف، ليس له ملاك لا نعلم بملاكه، ليس له مناسبة لا نعلم بمناسبته، لا، بل هو له أساس، له مناط، له ملاك. لاحظ، فيكون الترجيح بسبب الملاك. لاحظ، نحن ماذا نقول؟ نقول يوجد ملاك فتوجد إرادة، يوجد ملاك فتوجد إرادة، فاعتبار، فإبراز، خطاب، فيأمر المولى فيمتثل العبد. إذن الأساس في الملاك، لذلك نقول إذا علمنا بوجود ملاك في بحوث سابقة فندرك الملاك، نمتثل لتحقيق الملاك ولإدراك الملاك. إذن يوجد مناط، يوجد سبب لو صح التعبير. فالترجيح هنا لماذا؟ نقول يوجد سبب له، يوجد مناسبة عرفية له مركوزة. ما هي المناسبة؟ المناسبة هي اكتناف إحاطة الظروف التي عاشها الإمام سلام الله عليه وعاش المعصومون سلام الله عليه، هي كانت ظروف تقية. وهذا ظرف التقية هو الذي أوجب احتمال تطرق ودخول وتأثير ظرف التقية على رأي الإمام سلام الله عليه، على فتوى الإمام، على رواية الإمام، على قول الإمام سلام الله عليه. إذن السبب والأساس في الحكم والمناط في الحكم هو مناسبات عرفية. الآن هي مناسبات، مناسبة التقية، احتمال التقية واحتمال تأثير التقية واحتمال تأثير الظروف المحيطة بالإمام سلام الله عليه بالمعصوم هو الذي يؤثر فيما يصدر منه. الآن نأتي نقول هذه ظروف التقية تحصل وتحكم لو صح التعبير وتؤثر فقط إذا خالف الإمام روايات العامة، أو أيضا تحكم وتؤثر إذا خالف آراء العامة. إذا خالف فتاوى العامة بالتأكيد كل من يسمع كل عقل يقول نعم التقية جارية، سواء خالف أخبار العامة أو خالف فتاوى العامة أو خالف آراء العامة التي لم تستند إلى روايات وأخبار. إذن فالنكتة لو صح التعبير تشمل الآراء والفتاوى. احتمال تطرق وتأثير التقية على قول الإمام على كلام الإمام يدخل ويؤثر حتى لو كان كلام الإمام فيه موافقة أو مخالفة لآرائهم أو لفتاواهم. إذن نقول ولأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن مكتنف أو مكتنف الأئمة عليهم السلام من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية. الآن نسأل احتمال التقية في الخبر الموافق أو في المخالف؟ بالتأكيد تقول احتمال التقية في الخبر الموافق للعامة لأخبار العامة أو لآراء العامة أو لفتاوى العامة. من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم كذلك يجري في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر غير الأخبار، أي أن النكتة محفوظة أيضا في هذه الموارد الفتاوى والآراء أي غير المستندة إلى الأخبار. وهذا البحث أيضا حتى تعرف عندما تدخل في البحوث الاستدلالية ليس كل رأي من آراء العامة، ما دامت النكتة هي التقية إذن نقول الإمام سلام الله عليه هل كان في موضع تقية أو لم يكن في موضع تقية، فتعلمون أن سيرة الحكام سيرة الظالمين سيرة الطغاة في زمن المعصومين سلام الله عليهم تبنوا على مراحل تاريخية العديد من المذاهب العديد من الآراء الفقهية، احتضنوا لو صح التعبير العديد من العلماء من المذاهب الأخرى، فانتشر المذهب الفلاني في المرحلة الفلانية والمذهب الآخر في المرحلة الثانية والثالثة، وكان أيضا الخلاف على أوجه لو صح التعبير على عمقه وقوته بين المذاهب التكفير والقتل والتقتيل والوشايات والتآمر و الإزاحات والإطاحات لو صح التعبير أيضا كانت كثيرة بين المذاهب. إلى أن حصلت دعوة توحيد المذاهب وحصلت بالأربعة، بل هي كانت أكثر من أربعة مذاهب بكثير عشرات بل مئات المذاهب كانت في تلك الفترة، لكن حصلت في فترة متأخرة وصارت لنقل المذاهب الرسمية هي المذاهب الأربعة المعروفة الآن. فإذن علينا أن نعرف المرحلة التاريخية التي عاشها المعصوم سلام الله عليه، يعني ليس مطلق كلما خالف الإمام سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه رأي من آراء العامة نقول هذا في تقية، لا نرى أن الظروف التي عاشها الإمام وما هو الرأي السائد في تلك الفترة، أي رأي من آراء العامة أي فتوى من فتاوى العامة نقول اجري التقية. ماذا كان في تلك الفترة الرأي والحكم ليس بهذا الخصوص الذي أصدره الإمام سلام الله، بل كان رأيا آخر يخالف هذا الرأي الذي أصدره الإمام، فلا يكون هذا موافقا للعامة. علينا أن نلتفت إلى هذه النقطة عند الاستدلالات الفقهية. لا بأس الآن نبدأ بتطبيق العبارة. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. وقاعدة تساقط المتعارضين، يقول السيد قدسة نفسه، وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن يستثنى، ضع خطا تحت يستثنى حتى تعرف أن القضية متفرعة على تساقط المتعارضين، ولكن يستثنى من ذلك حالة من حالات التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال. إذن يستثنى حالة من حالات الروايات الواردة عن المعصومين، حالات التعارض في الروايات الواردة عن المعصومين سلام عليهم. نقول ليس كل تعارض ورد في الروايات عن المعصومين سلام عليه سلام الله عليهم يحصل فيها التساقط، لا، يوجد استثناء. ما هو الاستثناء؟ قد يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو ما هو الخبر؟ ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو أي الخبر الذي تثبت له الحجية، ما كان، لاحظ، وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الآخر. ضع هذه ما كان، ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الآخر، هذا الخبر الذي يرجح، يجد فيه مزية، نجد فيه مزية، ما هي المزية سيأتي الحديث عنها، ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط. إذن لا يوجد تساقط في هذه الحالة إذا ورد أو كانت في هذا الدليل مزية يرجح الآخر، إذن لا يحصل التساقط حتى لو كان التعارض على نحو التعارض المستقر، فلا نقول بالتساقط بل نرجح حسب المزية. ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط، وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح. طبعا قلنا نحن، وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات، ولو نحن قلنا فيرجح بصورة عامة، الدليل الخاص الذي يخرج عن الحكم الثاني عن التساقط هو عبارة عن لنقل دليل العلاج بالروايات الخاصة، ليس العلاج بالجمع العرفي، لا، وإنما علاج في حالات تعارض مستقر، يوجد علاج بروايات خاصة. هذا العلاج مرة يشير إلى الترجيح ومرة يشير إلى التخير. المهم الآن تحدث عن الترجيح، وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قال عبد الرحمن قال الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، هذا يأتي للمرجح الثاني، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. الآن وهذه الرواية، هذه العبارة نعطيها عنوان الترجيح بموافقة الكتاب، أو المرجح الأول موافقة الكتاب، المرجح الأول موافقة الكتاب. أنا أيضا أسجل معكم عندما تريد أن تقرر أيضا تسجل. وهذه الرواية تشتمل، عندما تقول المرجح الأول موافقة الكتاب، هذا عندما تريد أن لنقول تشرح المتن أيضا تسجل، ليس في الشرح المطلب، شرح المطلب انتهى الحديث عن هذا، يسجل بصورة مستقلة. الآن عندما تريد أن تشرح العبارة تكتب هنا، وهذه الرواية قبل هذه الرواية تكتب بين قوس المثل، ما يشير إلى أن الكلام لك وللشرح لك أو للأستاذ لنقول وأنت مقرر، تكتب مثلا المرجح الأول موافقة الكتاب، بعدها تقول وهذه الرواية، تسجل، ترجع إلى تسجيل المتن. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم. وإذا لاحظنا المرجح الأول هنا، هذا المرجح الأول موافقة الكتاب، وجدنا أنه مرتبط بصفتين، هذه الصفة وتلك الصفة التي سجلناها، بصفتين إحداهما مخالفة الخبر المرجوح، لاحظ ضع خطا تحت المرجوح، مخالفة الخبر المرجوح حتى تعرف مرجوح وراجح، مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى موافقة الخبر الراجح له أي للقرآن الكريم. أما الصفة الأولى، ما هي الصفة الأولى؟ مخالفة الخبر المرجوح للكتاب، والأخرى موافقة الخبر الراجح للكتاب أو القرآن. أما الصفة الأولى وهي مخالفة الكتاب، مخالفة من؟ مخالفة أي الخبرين؟ نقول الخبر المرجوح. أما الصفة الأولى مخالفة الكتاب، فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما المخالفة والمعارضة. هذا القسم الأول اللي نقول نبدأ بالكلام، فلذلك نقول أحدهما المخالفة أليف، لنقول أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر. ضع حالات التعارض بين المستقر غير المستقر بين قوسين، حالات التعارض غير المستقر. إذن أولاً أو أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم، والخاص للعام، والمطلق للمقيد، والظاهر للأظهر، والأظهر للظاهر، حتى تكون نفس السياق لو صح التعبير. حاكم لمحكوم فيقدم الحاكم، والخاص للعام يقدم العام، والمقيد للمطلق يقدم المقيد، والأظهر للظاهر فيقدم الظاهر. إذن كمخالفة الحاكم المحكوم والخاص للعام. والآخر هذا باء القسم الثاني أو باء المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر. ضع حالات التعارض المستقر بين قوسين، حالات التعارض المستقر باء أي والآخر المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك. ماذا نقصد؟ هذا في التقرير تقول عندما تريد أن تشرح العبارة، بعد كذلك تسجل كذلك، يقصد يعني أو خاصين كذلك أي مخالفة بين خاصين متساويين، أو خاصين كذلك أو خاصين متساويين، أي مخالفة كالمخالفة، يعني العبارة تكون بهذا المعنى، كالمخالفة بين عامين متساويين أو المخالفة بين خاصين متساويين. واضح العبارة؟ نعم واضحة إن شاء الله عندنا جميعا. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني، هذا الذي أشرنا عليه قبل قليل حالات التعارض المستقر، من القسم الثاني، سجل فوق القسم الثاني حالات التعارض المستقر، فهو ساقط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي الدليل المحرز من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي. لاحظ عدم معارضة ومخالفة، هناك سجلنا قلنا يوجد روايات أيضا تعارض، لكن تفسر كيف نقول بتفسير القرآن بالروايات، تخصيص القرآن، تقييد القرآن، قلنا هناك وأشرنا أيضا في البحث السابق وأيضا خلال هذا البحث، لكن قلنا نقصد هناك تعارض غير مستقر، واشترطنا أيضا بالحجية عدم المخالفة، وقلنا نقصد هنا بالمخالفة التعارض التي لا يخالف، يشترط في حجية خبر واحد عدم مخالفة الكتاب، أي عدم مخالفة الكتاب على نحو التعارض المستقر. أما الخبر الذي يفسر الكتاب فهو على نحو التعارض غير المستقر. إذن وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر. وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول أي في حالة التعارض غير المستقر، فهو المقصود في رواية عبد الرحمن. أما الصفة الثانية وهي مخالفة، هذه الصفة الثانية من المزية الأولى من الترجيح بموافقة الكتاب، وأما الصفة الثانية وهي الموافقة فقلنا يقصد بها ويراد بها مجرد عدم المخالفة. وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح، ضع خطا تحت الراجح، الصفة الثانية موافقة خطا تحت موافقة الراجح، وهناك تحت في الصفة الأولى نقول أيضا وضعنا خطا تحت المرجوح. وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم فلا يبعد أن يراد بها، لاحظ ضع هذه بين قوسين، مجرد عدم المخالفة لا أكثر، يراد بها مجرد عدم المخالفة، ضع مجرد عدم المخالفة بين قوسين، هذه بين قوسين، فلا يبعد أن يراد بها مجرد، لهذه العبارة هذه عبارة بين قوسين، مجرد عدم المخالفة لا أكثر من مجرد عدم المخالفة. لماذا؟ يقول ليس مجرد ادعاء هذا الكلام، لا، وإنما بقرينة بدليل. ما هي القرينة؟ ما هو الدليل على أنه يراد مجرد عدم المخالفة؟ بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام، عدم مجيء جميع التفاصيل وعدم مجيء جميع جزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم، بقرينة عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم، بل الأكثر لم يأتي بالقرآن، لم يشر إليه بالقرآن أو في القرآن، ونقصد في القرآن الصامت، أما القرآن الناطق فلا. وعلى هذا فالمرجح الأول، لاحظ نحن الآن مختصرة لو صح التعبير ومكبوس العبارة، لكن نحن بيناها خلال الشرح. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم، مخالفة، لاحظ، مخالفة القرينة لما يقابلها، ضع هذه العبارة بين قوسين. ماذا يقصد بمخالفة القرينة ما يقابلها؟ أي المخالفة من القسم الأول هو التعارض غير المستقر، لأننا قلنا في التعارض غير المستقر يقدم دائما الحاكم على المحكوم والخاص على العام، المقيد على المطلق كما بينا، إذن تقديم القرينة على ذي القرينة بصورة عامة. إذن يقول على هذا في المرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب، أحد الخبرين هنا الخبر المرجوح، اكتب فوق أحد الخبرين المرجوح، مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها، فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة، هنا يسجل هذا الإشكال أو التنبيه الذي سجلناه، فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة في ذلك، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة يقدم عليه ذلك الخبر. إذن المرجح الأول هو يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب، أما الآخر وهو الراجح يكون موافقا، أي يقصد بالموافقة هو مجرد عدم مخالفة، فبتحقق المزيتين يكون الترجيح للخبر الموافق أي الخبر غير المخالف. نأتي إلى وإذا لاحظنا هذه المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، سجل المرجح الثاني، المرجح الثاني مخالفة العامة. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، فهذا يأتي بالترتيب، إذا لم يحصل لم يتم المرجح الأول ولا يمكن الترجيح حسب المرجح الأول نأتي إلى المرجح الثاني. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض، لاحظ ليس مطلق ما خالف العامة، لا، أول شيء نأتي على الكتاب ولا الترجيح بالكتاب بعد ذلك ننتقل. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، لاحظ الآن عندما تتآمر على أبناء العامة على السني مثلا، تتآمر على السني على سبيل المثال ولا بس بأن نذكر هذه، الآن تقول الكتاب يسمح لي بالتعامل مع أهل الكفر، مع اليهود والنصارى، مع المحتلين، مع الظالمين، مع غير المسلمين، مع الكافرين، مع الملحدين، يسمح لي الكتاب حتى بعد ذلك أقول ما خالف العامة وما وافق العامة، هذا عامي ليقتل، لينسف، ليهتك، ليسلب، ليسرق. لاحظ ترجيح أول شيء بالكتاب، افهموا يا ناس، حرام هذا، من رضي بعمل قوم حشر معهم، فكيف إذا تأمرنا عليهم؟ ولا الآن نسمع ألم نقرأ ما صدر عن الأئمة سلام الله عليهم؟ اللهم اجعلنا مظلومين ولا تجعلنا ظالمين. فكيف نكون من الظالمين؟ كيف نكون من أعوان الظالمة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآيات القرآنية التي تنهى عن التعامل وتنهى عن الولاء للكافرين وللمشركين والملحدين. كيف نرضى بعملهم وما يحصل؟ وكثيرا طبعا حصل علينا بالأولى، لكن نحن لا نريد العصبية العمياء، لا نريد العصبية الممقتة المميتة، نريد النور التنور، نريد الحياة بالقرآن وبأحكام القرآن. إذن نقول: وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، وقد نصت الرواية في المرجح الثاني. الآن أنا حتى لا تسجل شبهة، نحن نقول ونلتزم، وهذا القانون الذي نلتزم به إلى آخر رمق في الحياة، بأننا لا نجعل أشرار قومنا خيرا من خيار غيرهم. إذن الإمام أعطانا بهذا نصين، هذا أيضا يقول يكون على نحو اللغوية، لو لم يكن عند أبناء العامة، لو لم يكن عند السنة أو عند غير المسلمين أخيار وأخير من أصحابنا، لما طبق الحديث ولما كان لهذا الحديث أي تطبيق. فنحن قلنا في الفرد النادر قبيح يصدر مثل هذه الأحاديث، فكيف إذا كان معدوما لو صح التعبير؟ إذن يوجد من هو أخير، لذلك نقدم الأخير، نقدم الإنسان الخير على الشرير، من أبناء قومك، من أبناء مذهبك، من أبناء عائلتك، هو شرير، فكيف تقدم الشرير على الخير حتى لو كان من مذهب آخر أو كان من جنس آخر؟ وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة، وأيضا يعني وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديمه، أي على تقديمه وعلى تقديمه وتقديمه على ما وافق أخبارهم. ومن هنا إذن على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديمه على ما وافق، أي على الخبر الذي وافق، على ما وافق أخبارهم. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت هذا الإشكال والرد، وسجل إشكال ورد. ومن هنا قد يقال هذا الإشكال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، ضع لأخبارهم بين قوسين، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم بين قوسين، فتواهم وآرائهم، فتواهم وآرائهم بين قوسين، إذا لم تكن هذه الفتاوى والآراء مستندة إلى الأخبار. ولكن دفع الإشكال هنا، دفع الإشكال، ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا، وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا. لماذا؟ يبين هذا، يقول لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف وأحاط الأئمة سلام الله عليهم من ظروف، أن ما اكتنف الأئمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم، كذلك أيضا يجري في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدرك آخر بين قوسين غير الأخبار، كالرأي قياس ونحوه. وقلنا إذن هذا في الترتيب، لا ننسى القرآن أولا، بعد ذلك ننتقل إلى موافقة العامة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.